الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو 14 من كتاب المناسك، باب أمر الصفا والمروة. من حيث مشروعية الطواف بهما، وهل هو من الواجبات أو المباحات؟ إذ قد فهم عروة بن الزبير أن ذلك من المباحات، فردت عليه عائشة رضي الله عنها أن الطواف بينهما من الواجبات المتعينات، ومن لم يفعل ذلك فلا حج له ولا عمره. قال رحمه الله: وبسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد بين مكة والمدينة، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا، في نسخة أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد مختصرا، وهكذا الدارمي. قد ذكر عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل البيت، وقد أثبت الصلاة داخل البيت ابن عمر وبلال رضي الله عنهم، والمثبت مقدم على النافي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عمرة القضية، وإنما دخل في غيرها، وذلك للصور التي كانت موجودة في الكعبة حتى طمست. قال أبو السند المتصل حدثنا تميم بن المنتصر قال أنبأنا إسحاق بن يوسف قال أنبأنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعته عبد الله بن أبي أوف بهذا الحديث. زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه، وأخرجه الترمذي دون ذكر الحلق. شريك كما ترى ضعيف، لكن الحديث في الباب. وبالسند المتصل قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي، وفي نسخة أمشي على الجزم، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. لأن السعي بين العمودين الأخضرين ليس بواجب، إنما هو من المستحبات، والسعي الذي هو الرمل الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كشف عن فخذه في حق الرجال وليس في حق النساء. والمراد بالسعي بين الصفا والمروة المشي بينهما، وإنما يكون مسارعة الخطى في بطن الوادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. وقد عرف الوادي الآن بوجود العلامات الخضراء من أضواء ونحوها. قال أبو السند المتصل: حدثنا النفيلي، قرئ ذلك. قال: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا هو المقصد الذي ينبغي للطالب أن يعرفه ويفهمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وأطول حديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم، وقد ساقه أيضا أبو داود وغيره بطوله، والبخاري أخذ منه بعض شيء. وقد روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، إلا أن جابر رضي الله عنه ساقه سياق واحدة من حين بدأ الناس في الاجتماع والإعداد حتى كان الانفضاض وطواف الوداع. وهكذا ربنا عز وجل يسخر من شاء لحفظ دينه. قال النووي في شأن هذا الحديث: هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم، وقد تكلم الناس عليه على ما فيه من الفقه وأكثر، وأصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كثيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. وحديث طويل مفيد، فلو أراد أحد أن يتكلم عن كل فقراته وما يستنبط منها من الأحكام لزاد عن 300 كما قال النووي. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قال: وأنبأنا حاتم بن إسماعيل، قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه. من أجله طعن الرافضة في البخاري رحمه الله تعالى، لأنه لم يخرج هذا الحديث في صحيحه، وهو من رواية محمد بن علي الملقب بالباقر، حتى قال بعضهم: ماذا البخاري إمام الفئة؟ بالصادق المصدوق محتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، غلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم، خلافا لما يقوله بعض اليمنيين: لا تسأل عن الضيف إلا بعد 3 أيام. هذا كلام غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد عبد القيس، فقال: من الوفد أو القوم؟ قالوا: ربيع. نعم، فذكروا له بنو عبد القيس. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نداما. حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصلحائهم، وأهل السنة يحبون هذا الصنف، إذ هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وأذكركم الله في أهل بيتي. سل عما شئت إكراما له. قال: فسألته وهو أعمى، وممن عمي من الصحابة جابر وابن عباس وأسماء وعتبان أنكر بصره وغير ذلك، والله المستعان. وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا، وفي نسخة ملحفا بها. النساجة بكسر النون وتخفيف السين المهلة والجيم، قال النووي هذا هو المشهور في نسخ بلادنا وروايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، وقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال هو الصواب. قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلصان وشبهه، ومعناه ثوب ملفق، قال بعضهم النون خطأ وتصحيف. كلما وضعها على منكبه، وفي نسخ منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداءه إلى جنبه على المشيب، فقلت المشيب الشيء الذي يعلق فيه كما يسمى عندنا المنويط أو نحو ذلك من الأسماء، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال حجة وحجة كلاهما صحيح. فقال بيده أي اقعد، فعقد تسعا أي بإصبعه كالذي يقول اعدد تسعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في الثامنة وترك الحج حتى طهر البيت من الشرك والمشركين، ونادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطلب ويقصد أن يقتدي ويعمل بمثل عمله، وهذا مما يدل على فضيلة الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، سميت بهذا الاسم لوجود الحلفاء فيها، وهو نوع من العشب والشجر، وتسمى الآن بأبيار علي، قيل بأن الذين سموها بهذا الاسم الأتراك، وقيل بأنهم الشيعة إذ يعقدون لها أساطير من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حارب الجن في تلك الآبار وانتصر عليهم. وقد كنا نقرأ بعض الكتب المطبوعة في لبنان قديما في هذا القصص، لأن لبنان بلد في الأصل شيعي رافضي ونصراني، وأهل السنة قلة أي أهل الإسلام قلة، فالدروز من جهة وهم الباطنية منتشرون في ذلك البلد، والرافضة سواء حزب الله أو قبله حركة أمل وما إليها، وهكذا النصارى. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فلما قتل في مؤتة تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومحمد بن أبي بكر يعتبر صحابي صغير ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من 3 أشهر. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، أي وهي حائض، فقال اغتسلي واستثفري، دل على أن الاغتسال من سنن الحج ومستحباته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة النفساء الحائض بالاغتسال فكيف بغيرها؟ واستثفري هو وضع الحفاضات وما في بابه حتى لا يتساقط الدم ويؤذي. وأحرمي أي أهلي بالحج، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي الذي بذو الحليفة، واستدل بهذا على ركعتي الإحرام. لكن هل للإحرام ركعتان خاصتان أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة؟ هذا هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، فلو صليت الضحى وأحرمت بعدها جاز. صليت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وأحرمت بعدها لا حرج، أما أن يكون للإحرام ركعتان مختصتان به فالصحيح خلاف ذلك. ثم ركب القصواء ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، هكذا نقل جابر بن عبد الله، من أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان على البيداء. وقد تقدم معنا أن ابن عمر رضي الله عنه ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استولت به راحلته، وابن عباس ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد. وتقدم أن حديث ابن عباس ضعيف، فبقي الخلاف بين حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من على راحلته حين استوت به. وكرر الإهلال بالبيداء. قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. الله أكبر، يتوجهون إلى أحياء شعيرة الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن أي الوحي، وهو يعلم تأويله أي تفسيره وكيفية العمل به ومعناه، فما عمل به من شيء عملنا به. وفيه أهمية السنة في باب العمل بالقرآن، فمن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فقد قال قولا عظيما قبيحا، إذ أن الاكتفاء بالقرآن عن السنة مؤداه إلى ترك العمل بالقرآن، لأن الله أمرنا بالحج ولا معرفة لكيفية الحج إلا بالسنة، وأمرنا بالصلاة ولا معرفة لكيفية الصلاة إلا بالسنة، وأمرنا بالزكاة ولا معرفة لكيفية إخراج الأنصبة إلا بالسنة. فالسنة قاضية على القرآن ومفسرة ومبينة له. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أي إفراد التلبية لله، بينما الكفار كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخلصها لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، جاء أيضا عن عائشة وابن عمر، وجاء فيها زيادات. ابن عمر كان يقول ربيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، وعن أنس لبيك حقا تعبدا ورقا، وعن عمر لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. فمن اكتفى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، ومن زاد عليها بما لا يخالف الدين لا حرج. وأهل الناس، ومعنى لبيك أي استجبت لك استجابة بعد استجابة، وقيل أن هذه التلبية على نداء إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، و وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يؤدي على عدم مخالفتهم للشرع. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. لم تكن قد شرعت العمرة مقترنة بالحج حينئذ، لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأن كفار قريش كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني أعظم عندهم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من كل شر. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن الحجر الأسود فرمل ثلاثا، الرمل تقارب الخطى، ومشى أربعا أي أربع أشواط، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعمل بها فجعل المقام بينه وبين البيت كالسترة. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون. ومن قدم الكافرون على الإخلاص لا حرج، لكن إن عمل بظاهر هذا الحديث فهو أحب إلينا. ثم رجع إلى البيت واستلم الركن، هذا إذا كان سيتيسر لك الاستلام، أما إذا لم يتيسر لك الاستلام لا يلزم أن ترجع وتشير. ثم خرج من الباب إلى الصفا، كان جبلا لم تمسه الآلات قبله، أما الآن قد كسر ولم تبقى فيه إلا أجزاء يسيرة. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لم يقرأ الآية كلها. نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ بالصفا لأن الله ابتدأ بها. فبدأ بالصفا فرقى عليه، أي طلع على الصفا، ومن اكتفى بالوصول إلى أسفل الصفا ثم رجع صح حجه. فرقى عليه حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. اختلفوا في قال مثل هذا ثلاث مرات، هل قالها ثلاث مرات على الصفا وثلاث مرات على المروة ثم يدعو بينها، أم أنه قالها في ثلاث أشواط؟ والصحيح أنه يقولها في كل شوط ثلاث مرات، يقولها ثم يدعو، يقولها ثم يدعو، يقولها ثم يدعو، وهكذا على المروة. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه رمل في بطن الوادي، وهو الذي قلت لكم لا يقطع الوادي إلا شدا، حتى إذا صعد مشى، صعد من الوادي. أما الآن بين الصفا والمروة طريق واحد مبلط، قد لا يعلم الإنسان أين الصعود وأين النزول، لكن بالأضواء. فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا من تكرار الذكر ثلاث مرات والدعاء واستقبال القبلة، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن، وفي نسخة: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. وهذا مبدأ شروع العمرة في أيام الحج، ولهذا سترى أن الصحابة يتعاظمون ذلك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. والعمرة في من لم يسق الهدي، أما من كان معه هدي فيبقى على إحرامه، ويكون حاله أنه قارن، إذ أن النسك ثلاثة: تمتع وهو الانتهاء من أعمال العمرة ثم الحل، الثاني الإفراد وهو لزوم الإحرام إلى يوم النحر، والثالث القران لمن كان معه هدي ويلزم الإحرام إلى أن ينحر هديه. قال: ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم. وبهذا الحديث استدل العلماء ما في بابه على أن التمتع أفضل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على فضيلته وعلو منزلته. وقد دافع ابن القيم رحمه الله في بأوجه كثيرة على تفضيل التمتع على غيره من النسك. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي مثل الزبير. فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، يعني أن العمرة والحج مستمرة في المتعة إلى أبد الآباد، ليس فقط في ذلك الزمان. واختلف العلماء، قال النووي في هذا الفصل: هل هو خاص للصحابة أم تلك السنة أم باقي لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا مكان ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج انتهى. وأيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ لم يحلوا، دليل على أن يعني التمتع شأنه عظيم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها لأنه لم يعلم بالعمرة في أشهر الحج بعده، فقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. قال: وكان، وفي نسخة: فكان علي رضي الله عنه يقول: بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها في الأمر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. وهذا إنما كان في ذلك الزمن، أما الآن ما يقول أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما له أن يهل بأحد النسك الثلاثة. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، أي من كان قد تحلل بالعمرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة. كثير من الناس ربما يقف بنمرة، ونمرة ليست من عرفات، ومسجد نمرة وسط، نصفه في نمرة في الوادي ونصفه في عرفات، فلا بد أن يكون الوقوف في عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، لأن قريش كانت تظن أن الوقوف في مزدلفة خاص بها وبمن كان معها، وأما بقية العرب يخرجون إلى عرفات، وهذا خلاف دين إبراهيم، فإن الله عز وجل يقول: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، أول دم أضعه دماؤنا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه، وهذا من أبلغ الدعوة. قال عثمان دم ابن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته، في نسخة: فقتله هذيل ورب الجاهلية، قتلوه وهو طفل صغير. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، إذ كان الجاهلية يتعاملون بالربا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله الإحسان إلى النساء، لأن الإنسان أخذها أمانة، إنما هن عوان عندكم. فينبغي للرجال والنساء أن يقل بينهم الخلاف، الخلاف شر. وربما تجد المتزوج والمرأة تتزوج ويمكثون السنة والسنتين والثلاث والأربع وهما على حال واحد، قل أن يقع بينهم خلاف. إلا أن الخلاف قد يقع أحيانا بين الضرات وبسبب الغيرة، أما الذي ما معه إلا واحدة توسع صدره وتوسع صدرها، ولا مدعى للخلاف والشقاق وضيق الصدور، فإن هذا من أسباب الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي بعهده من الرفق وحسن العشرة، واستحللتم بفروجهن بكلمة الله، أي بشرعه وبأمره وحكمه، وهو قول فانكحوا. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا تدخل بيتها من يكره، ولا تختلي بالرجال، فإن فعلنا فاضربوهن، أيضا ضربا غير مبرح للتأديب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بغير كلفة ولا تضييق. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، فيه الهدى والنور، كما في حديث زيد بن أرقم. وأما ما جاء كتاب الله وعترتي، كتاب الله وأهل بيتي، ما هناك تمسك بآل البيت، ما هناك شيء اسمه تمسك بآل البيت. آل البيت لهم حق، آل البيت الصالحون لهم حق، أما نتمسك بهم كيف نتمسك بهم؟ لا حسا ولا معنى. فإن الواجب التمسك بالكتاب والسنة، فمعنى الحديث وأهل بيتي أدوا لهم حقوقهم التي أوجبها الله لهم. وأنتم مسؤولون عني، أي في قبوركم، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا سؤال، فوربك لنسألنهم أجمعين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم انظر، بلغت وأديت ونصحت، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، فيه دليل على أن الله عز وجل في العلو، وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر بأذان وإقامتين، ولم يفصل بينهما شيئا، أي من النوافل. ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، ذاك الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، الذي ترونه عليه الشاخص، هذا لم يرقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو جبل عرفات، وليست عرفات بجبل، إنما عرفات صعيد واسع، منطقة واسعة. وفي هذا ذلك الجبل بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفله، متجه إلى الصخرات، جعلها بينه وبين القبلة يدعو الله. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. قليلا حين غاب القرص، أردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى أن رأسها لا يوصي بمورك رحله، شنقها من أجل ما تنطلق فتدوس الناس، لأن المنطقة منطقة زحام. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى السكينة، أيها الناس سكينة أيها الناس، لا سيما عند الزحام على الإنسان أن يلازم السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، بالحال مهملة وسكون الباء، أي التل اللطيف من الرمل، أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه لو بقي يشدها يشق عليها، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير. قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة، ليس معناه لم يقل سبحان الله. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وهذا هو الموطن الوحيد الذي لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيه الليل، فلهذا ينبغي للحاج في تلك الليلة أن يريح نفسه ولا يكلف نفسه مثل هذه النافلة التي قد يحتاج إلى راحة الجسم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، قال سليمان بنداء وإقامة، ثم اتفق ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، ومنها كلها مشعر، أين أعني مزدلفة كلها مشعر، أين بت وصليت ودعوت حسن. فرقى عليه قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة، وهذا ثاني موطن يستقبل أو ثالث موطن يستقبل فيه القبلة، أو رابع موطن. الموطن الأول على الصفا، الموطن الثاني على المروة، الموطن الثاني ثالث في عرفات، الموطن الرابع في مزدلفة، وسيأتي الموطن الخامس والسادس عند الجمار. فحمد الله وكبره وهلل الزاد عثمان ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا، لأن قريش كانوا ينتظرون طلوع الشمس، الجاهلية كانوا ينتظرون طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم رحل قبل أن تطلع الشمس. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرينا، الضعن جمع ضعينة كالسفن جمع سفينة، وهي المرأة في الهودج، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر. استدل بهذا الحديث على أن الحجاب إنما هو مستحب ليس بواجب، لكن الصحيح ليس في الحديث أنهن لم يكن محتجبات. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، ينظر حتى أتى محصرا واد، فالوادي الذي برك فيه جمل أبرهة، فحرك حتى إذا أتى محصرا حرك قليلا في نسخة، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، وهو الآن الطريق المضلل التي عند الشجرة، لأن لا شجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهي جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي التي تكون إلى جهة مكة، أبعد الجمرات من منى وأقرب الجمرات من مكة، يكبر بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر أي الباقي، يقول ما بقي وأشركه في هدية، ثم أمر من كل بدن بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، هذا على الاستحباب، فإن وكل من يذبح وذهب لشأنه لا حرج. فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي، وهو حديث طويل، وإنما يعني سقناه سياقة مختصرة. وهذا الطواف الذي نزل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يسمى طواف الإفاضة، أو طواف، نعم، طواف الركن. أظن نكتفي بهذا، بقيت بعض الزيادات تكون في الدرس الآتي إن شاء الله.